باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. لو انتم فاكرين كنا اخر مره من 4 اسابيع ابتدينا في سفر الملوك الاول واخذنا لغايه نهايه ملك سليمان. فاكرين؟ طيب كويس. اخر ملك سليمان لغايه ما مات سليمان. وقلنا ان سفر الملوك الاول والثاني كانوا في الاول عباره عن سفر واحد اسمه سفر الملوك. وقلنا ان كاتب السفر حسب التقليد اليهودي بيعتقد ان هو ارميا النبي وان هو اتكتب في زمان السبي. وطابع السر ان هو بيتكلم عن فشل الانسان وعن مراحم ربنا رغم فشل الانسان وطول اناته. ومفتاح السر في الاصحاح اللي احنا هنبتدي به النهارده أصحاح 12 اللي هو بيتكلم عن انقسام المملكة. تقسيم السفر بيتقسم السفر تقسيم ثلاثي. الجزء الأول منه الحداشر أصحاح الأولين بيكلمونا عن سليمان وعن الملك بتاعه. بعد كده من 12 ل16 بيكلمنا عن انقسام المملكة والملوك اللي بيجوا بعد كده. والجزء الأخير من 17 لغاية آخر السفر أصحاح 22 بيكلمنا عن شخصيات مشهورة كلنا عارفينها، شخصية إيليا النبي وشخصية أخاب الملك الشرير. الجزء الأول احنا أخذناه المرة اللي فاتت بس هفكركم بخريطة الطريق اللي احنا كنا بنتكلم عنها. إن الخط اللي احنا ماشيين فيه عن السيد المسيح في كل الأسفار وبيكلمنا في السفر ده عن الملك المسياني بيبتدي بقى يتبلور الصورة. إسرائيل بيتحول من مجموعة قبائل إلى الحكم الملكي وبتبقى مملكة عاصمتها أورشليم وبيملك عليها الأول شاول وبعديه كده بيجي داود وبعد كده بيجي ابنه سليمان. وفي ملك داود بيجيله الوعد بالابن الذي يملك ويكون ملكه إلى الأبد اللي هو رمز لملك المسيح. وده تجديد للوعد الإبراهيمي، الوعد الإبراهيم أن هو بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. بعد سليمان بنلاقي المملكة بتنحدر وبتنقسم لمملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. وبنشوف انحدار مستمر وبنشوف أن الملوك اللي جم معظمهم أشرار. تعالوا نخش بقى على الجزء الثاني اللي احنا هنبتدي فيه النهاردة من أصحاح 12، تاريخ المملكة بعد الملك سليمان. ناخد فكرة سريعة وبعد كده نخش في بعض أحداث الفترة دي. سليمان جه بعديه ابنه اسمه رحبعام. ورحبعام رغم أن هو كان ابن أحكم ملوك وأحكم رجال الأرض إلا أنه زي ما هنتكلم عنه بعد شوية ما كانش بهذه الحكمة. وانفصلت المملكة تحت أحد القادة اللي كانوا هربانين من عند أبوه اللي اسمه يربعام. وانقسمت للمملكة الجنوبية مملكة يهوذا وما كانش فيه غير سبط واحد معاهم اللي هو سبط بنيامين بالإضافة إلى السبط بتاعهم اللي هو سبط يهوذا. وكان غرض ربنا اشمعنا سبط بنيامين بالذات؟ حد يعرف؟ حد خد باله من الحتة دي؟ قربتي قوي، قربتي جدا. هي حاجة مختصة بالأرض. لما شفنا الأرض اتقسمت كان في حاجة مهمة قوي جوه أرض بنيامين، الهيكل. أورشليم، أورشليم كانت من ضمن أملاك. هو سبط صغير لكن ما هي كانت مملكة يهوذا زي ما بنقول في مملكة الشمال مملكة إسرائيل وفيها 10 أسباط. فهي كان الغرض الأساسي أن بنيامين علشان عنده حتة في حتة الأرض بتاعته أورشليم وربنا وعد داود وقال له أن كرسيك هيبقى إلى الأبد. فالكرسي كان في العاصمة اللي هي أورشليم والهيكل كان في أورشليم. فربنا كان عايز يحتفظ ببقية باقية ليه لغاية المجيء الأول زي ما بيحتفظ ببقية باقية ليه لغاية المجيء الثاني. وفي مملكة الجنوب مملكة يهوذا بنلاقي 19 ملك معظمهم أشرار، ما فيش منهم غير بس 8 صالحين و11 أشرار. نشوف بقى المملكة الشمالية فيها 10 أسباط وعاصمتها السامرة، وجه فيها برضو 19 ملك ما فيش ولا واحد منهم كويس، كلهم أشرار. الفرق بين ملوك الشمال وملوك الجنوب في حاجة كمان تاني مهمة، إيه هي؟ إيه الفرق بين ملوك الشمال المملكة الشمال؟ كويس كويس، ودخلت برضو العبادة البعل في مملكة يهوذا كمان. قربتي برضو، ارجعي لورا خطوة واحدة، من نسل داود. كل ملوك يهوذا من نسل داود، وزي ما انتم شايفين قدامكم على الخريطة دي المملكة الشمالية اللي هي باللون الأخضر، والمملكة الجنوبية مملكة يهوذا اللي هي باللون الأحمر. هنيجي نشوف بعد كده أن المملكة الشمالية حصل السبي فيها الأول، السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد، والمملكة الجنوبية حصل فيها السبي البابلي. وهنرجع للحاجات دي كل ما نقرب منها هنعيدها وهنشوفها أكتر في نبوات أرمية. السبي البابلي حصل على 3 مراحل، السبي الأول أيام دانيال، والسبي الثاني أيام حزقيال، والسبي الثالث وسقوط المملكة بالكامل سنة 586. كل اللي اتسبوا من مملكة إسرائيل محدش منهم رجع، لكن برضو على 3 أفواج ابتدى رجوع مملكة الجنوب مملكة يهوذا على 3 أفواج، وهنشوفها لما نيجي لوقتها. وبعد 70 سنة بالضبط زي ما قلنا انهم قعدوا 490 سنة، ربنا اداهم وصايا انهم يعملوا يقدسوا ثبوت الارض، يعني يزرعوا 6 سنين والسنة 7 ما يزرعوش ولا يحصدوا فيها، تبقى مقدسة للرب. استخسروا، طب ما نزرعش ليه وما ناخدش اكتر ليه وما نحطش فلوس في جبنة كتير ليه؟ ربنا ما بيسيبش حقه. طيب انا حسب لكم 490 سنة دول كان فيهم 70 سنة مخصصين ليا، طب هتقعدوا 70 سنة غصبا عنكم لا تزرعوا ولا تقلعوا، وهتعيشوا عبيد في مملكة تسبيكم. تقسيم المملكة، تمسيم المملكة ده يرجعنا لتحذير قديم الهلهم في سفر اللويين لما طلع الشعب من أرض مصر لو تفتكروا، ودخلوا ياخدوا أرض المعاد. حذرهم قال لهم ما تفتكرش إسرائيل أن أنت مختلف على باقي الناس عشان كده أنا اخترتك، ولا أنت أحسن من الباقيين، ولا أنت لحاجة حلوة فيك أنا اخترتك، ده أنا من محبتي اخترتك علشان أحفظ اسمي وأحفظ عهودي عشان أبارك الأرض كلها. لكن خد بالك لو أنت دخلت في رجاسات الأمم اللي عملوها وابتديت تمشي وراء العبادات الوثنية بتاعتهم وابتديت تمارس الممارسات بتاعتهم، اللي حصل للأمم هيحصل عليك. وفعلا التحذير ده تم، وجه العقاب ان هو في سفر الملوك الثاني بيقول لنا بعد ما تسبى إسرائيل كمان يهوذا، ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها، فرذل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه. علشان كده بنقول أن ربنا مش متحيز لحد ولا الأمة ولا الدولة، ربنا بيدي فرصة وبيدي فرص كتيرة وطويل الأناة وبيرحم، لكن في النهاية اللي بيصر على أن هو يمشي في الطريق الخاطئ يتحمل العقاب اللي ربنا قال عليه. تقسيم المملكة، المملكة اتقسمت لشطرين، المملكة الشمالية والجنوبية، ده رمز برضو في حياتنا الخاصة للإنسان اللي بيقسم قلبه زي ما بيقوله سعى لقلبك وسعى لربك. ما فيش حاجة اسمها سعى لقلبك وسعى ربك، زي ما إليه قال لهم إن كان الرب هو الله فاعبدوه وإن كان البعل فاعبدوه. أما تقسم قلبك تبع رحنا الكنيسة وصلينا وحضرنا القداس وحضرنا التسبيح وحضرنا اجتماع وقرينا، خلاص بقى نفوت بقى نفرفش شوية. ما ينفعش ان احنا نعرج بين الفرقتين، ما ينفعش ان احنا نعبد إلهين. فاللي بيميل ناحية العالم والعالم بيشده، بتكون النتيجة الحتمية لكده الفشل الزريع زي ما شفنا مع شعب بني إسرائيل. رغم كل الشرور اللي كان شعب إسرائيل فيها، ربنا ما سابش نفسه وما سابش مجده وقوته إن هو يوريها للشعب. الأول كان فيه قضاء، والقضاء دول كانوا بيوصلوا كلمة ربنا للشعب لما يغلطوا، وشوفنا في سفر القضاء إزاي إن هم كانوا بيرجعوهم بالتوبة. قالوا عايزين ملوك، جاب داود ملك حسب قلبه. بعد كده هنشوف من بعد سليمان الفساد في معظم الملوك بتوع الجنوب وكل ملوك الشمال، فربنا حول مجرى قوته وأعماله من الملوك للأنبياء، وابتدى يبعث لهم أنبياء علشان يكلموهم بكلمة ربنا ويرجعوهم ويسمعوا الكلمة ربنا. حتى في أسوأ الأيام، في أيام أخاب الملك، لم يترك نفسه بلا شاهد، وبعث لنفسه شاهدين اللي هم إيليا وتلميذه إليشا. هناخد بعض الأحداث السريعة في الفترة دي، طبعا مش هنقدر ناخد كل حاجة بالتفصيل، بس عشان تبقوا متخيلين الحكاية ماشية ازاي. قبل نهاية حكم سليمان، وقلنا المرة اللي فاتت ان هو طلع له ثلاث أعداء، تعالوا نشوف أهم واحد منهم اللي هو يكون السبب في انقسام المملكة اللي هو يربعام. تعالوا نرجع شوية قبل أصحاح 12 اللي هنبتدي منه، ونبص في آخر الأصحاح 11 إيه اللي حصل مع يربعام. يربعام هرب لمصر، بيقول لك ويربعام ابن نباط إفرايمي من صردة عبد لسليمان واسم أمه صروعة، كان إنسان مجتهد وشاطر وذكي، عشان كده سليمان لما رأى أن الغلام شغال وأقامه على كل أعمال بيت يوسف. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم، لما ابتدى يهرب من وش سليمان، كان طالع يهرب على مصر، قبله واحد نبي اسمه أخية الشيلوني. لقاه أخية الشيلوني النبي في الطريق وهو لابس رداء جديد وهما وحدهما في الحقل، فقبض أخية على الرداء الجديد الذي عليه اللي على يربعام ومزقه 12 قطعة، وقال ليربعام خذ لنفسك 10 قطعة لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل، هأنا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أسباط. نبي وجاي بيقول لك أنت العبد ولا حاجة، هتاخد من سليمان أعظم ملوك الأرض وأحكم ملوك الأرض 10 أسباط. يعني أحيانا مفروض الواحد لما ياخد نعمة كبيرة زي كده وجياله بوضوح قوي كده من إيد ربنا إن هو يتعظ، لكن للأسف يربعام ما اتعظش من الكلام ده ولا استفاد منه زي ما هنشوف. بعد كده نبص في الأصحاح اللي بعده، بيبتدي يكلمنا على رحبعام. كان في حدود 40 سنة لما ملك، ورغم أن أبوه كان إنسان حكيم جدا، وعارفين أن سليمان كتب أمثال وكتب حكم، يعني ده تراث الواحد لما يبقى، لو أنا متخيل لو الواحد عنده أب زي سليمان وياخد كده الأوراق بتاعة أبوه يحتفظ بيها، يحطها في مكتبه الخاص وكل شوية يجو ثروت ويبتدي يتعلم من حكمة أبوه، وقال له يا ابني اسمع كلام الحكمة، اسمع كلام أبوه، لكن هو ما استفادش بالحكاية دي. سليمان في العصر بتاعه زود الضرائب قوي على الشعب، وكان فيه سخرة لأنه كان عايز يبني الهيكل، وبنى هيكل عظيم، وبعد كده ما وقفتش السخرة وما وقفتش الضرائب، كان عايز يبني بيت عظيم لنفسه. وشفنا أنه هو بنى عرش من العاج وعليه 12 أسد، على كل سلمة منه 2 أسود، وحاجة عظمة وفخفخة جدا. بالضبط. فبعد ما مات الشعب كان خلاص أنهك من السخرة والضرائب. يربعام عارف أن سليمان مات، قالك خلاص أرجع، وراح مع مجموعة من الشعب وقال له بص أنت أبوك ثقل الحمل علينا والضرائب زادت قوي، واحنا تعبنا، ممكن انت تساعدنا؟ خلاص احنا يعني كنا متحملين ده لان احنا كمان كنا فرحانين ان احنا بنبني بيت ربنا، بس خلاص احنا ادينا المهمة وخلاص وصلنا وكل حاجة استقرت في المملكة، ممكن بس تخفف علينا شوية؟ قال له طيب روحوا وبعد 3 أيام ارجعوا لي. فراحوا، وجه راح أبو عام استشار الشيوخ، قالوا له شوف الشعب ده بيحبك وبيحب أبوك وبيحب جدك، وانت بس لو ريحتهم شوية هيبقوا عبيد ليك هم وعيالهم طول العمر. بطبعنا احنا كشعب شرقي فينا الحتة العاطفية دي، كلمة حلوة ولما بنلاقي أكشن حلو قدامنا بننسى سوا وبننسى كل حاجة وبنبقى كويسين جدا مع اللي بيقودنا. قال طيب. راح بعد كده أسأل الشلة بتاعتي أصحابي الشباب الكول اللي زيي، تفضل. أنا عايز أقول كمان الواحد عايز أقولها إزاي بيتلكك عشان يمشي في السكة اللي هو عايز يمشي فيها. فأجيل الشباب قالوا له لا تسمع كلام الشعب، ده أنت الملك، ده أنت أبوك كان أعظم ملك، ده أنت تقول لهم إن خنصوري أغلظ من متن أبي، أبي أدبكم بالصياط وأنا أدبكم بالعقارب، وتبين قوتك وتبدأ تخش من الأول وتبين إن أنت راجل قوي وحمش. رجعوا 3 أيام قال لهم كلام الشباب، قالوا ليس لنا نصيب في بيت يسى، وراحوا طلعوا على الشمال وطلعوا مع يربعام لمنطقة الشمال، وانفصلت 10 أسباط وراحوا مع يربعام. يربعام في الوقت ده خاف من حاجة، قال لك دلوقتي احنا كيهود ما ينفعش العبادة غير جوه الهيكل، وعندنا 3 أعياد في السنة لازم الشعب ايا كان مكانه في العالم يحج لأورشليم ويروح يؤدي الفرائض هناك، وما كانش ممنوع ان الذبائح بتاعت الأعياد تذبح خارج الهيكل. هيرجعوا قلبهم يحن وهيبعدوا عني. فراح عمل ايه؟ راح جاب عمل بعلين وحطهم في منطقة اسمها بيت إيل اللي حواليها الدائرة اللي قدامكم دي، وقال لها هذه آلهتك يا إسرائيل، ويقول كلمة صعبة في نهاية الأصحاح الـ12. شوفوا آخر عدد في الأصحاح الـ12 بيقول عن يربعام، وأصعد على المذبح الذي في بيت إيل في اليوم 15 من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه، فعمل عيدا لبني إسرائيل. اخترع هو عيد وعمل كهنة مش من سبط لاوي، ابتدى عمل بقى كهنوت بمزاجه، ابتدى عمل طقوس بمزاجه، ابتدى عمل عبادة بمزاجه، ودي منتهى الخطورة ان احنا ما نبقاش عارفين كلام الكتاب ويطلع كل واحد للأسف زي ما احنا شايفين الكنيسة بتتقسم وكل واحد يطلع برأي على دماغه، ما فيش مشكلة اعمل ريجستريشن مع الدولة وافتح لي، انا اسف في الكلمة اللي هقولها، دكانة واسميها كنيسة وكل واحد يطلع له بكنيسة لوحده وبطايفة لوحده، وده لان احنا مش عارفين كتابنا ومش عارفين ايماننا. طبعا دي حاجة ضد قلب ربنا، لكن الله يعلم الذين له. فكانت حاجة وحشة. يجي في أصحاح 13 بقى يقول لنا قصة صعبة عن رجل الله الذي من يهوذا اللي راح ليربعام وبيقول له نبوة على المذبح. عارفين القصة دي؟ حد عارفها؟ طيب أنا هقولها لكم لأنها قصة في النص لكن جميلة جدا وليها معنى عميق. بيقول وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويربعام، يعني طلع من تحت، هو من بيت يهوذا من سبط من مملكة الجنوب، وراح طلع لمملكة الشمال عند بيت إيل في وقت العيد، وقت ما هم قاعدين يسبحوا ويعملوا ويبخروا للعجل، وراح على بيت إيل اللي كان فيه يربعام ملك هناك، ويربعام واقف لدى المسبح لكي يوقد، فنادى اللي هو رجل الله يعني نحو المسبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب، هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. الكلام ده حصل بعد 300 سنة تقريبا من الكلام ده. ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقودون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. النبوة بيقولها على اللي هيحصل في المسبح اللي مبني بالكذب ده. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، عشان تتأكدوا أن كلامي مظبوط، ربنا مديكم علامة. هوذا المسبح ينشق ويذر الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك اللي هو يربعام كلام رجل الله الذي نادى نحو المسبح في بيت إيل، عمل إيه؟ مد يربعام يده عن المسبح قائلا: امسكوه، فيبست يده التي مدها نحو رجل الله، ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المسبح وذري الرماد على المسبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. فأجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك وكانت كما في الأول. يعني تاني مرة، أول مرة النبي قبلك ويقول لك هتاخد 10 أسباط، تروح بعد كده تعمل عجل وتقول لهم هذه آلهتك يا إسرائيل، وتتعدى على رجل الله وترفع إيدك عليه وإيدك تتشل وتصرخ الحقني صلي لي ويصلي لك، وتخف وتشوف العلامة اللي قال عليها والمسبح يتشق. يعني هيعمل ربي بنا أكتر من كده إيه؟ ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ ثم قال الملك لرجل الله: أدخل معي البيت وتقوت فأعطيك أجرة. خد بالكم من الحتة دي، يعني ابتدى يخاف منه احترمه، قال له طب اتفضل معايا أضيفك في البيت أأكلك وشربك. فقال رجل الله للملك: ولو أعطيتني نصف بيتك لأدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع. ليه يا عم؟ لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. ربنا قال له تروح تبلغ الرسالة وترجع، لا تقعد ولا تريح ولا تأكل ولا تشرب. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. يحكي لنا بقى، كان في نبي شيخ ساكن في بيت إيل، جم ولاده وقصوا عليه الحكاية وقالوا له على حكاية رجل الله. قال لهم أبوهم: هو راح من أنهي سكة؟ قالوا له راح من السكة الفلانية. كان قاعد تحت شجرة بيريح، قالوا الراجل راجل شيخ كبير قال إن هو نبي شيخ، يعني كان من الأنبياء، ومع ذلك كان ساكت هو وولاده على الشر اللي بيحصل هناك، ويمكن ولاده كانوا بيسبحوا مع يربعام. وراح جري على رجل الله وقال له: تعالى اتفضل معايا، ريح وكلك لقمه واشرب لك كوبايه شويه ميه. قال له: لا، انا امر ربنا ليا اني لا اكل ولا اشرب. قال له: لا، انا نبي الله زيك وربنا كلمني وقال لي تيجي وتاكل وتشرب. راح معاه واكل وشرب، وبعد ما اكل وشرب روح ربنا نزل على الرجل الشيخ ده وقال له كلام صعب جدا. قال له: هكذا قال الرب، من أجل أنك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر أبائك. بعد ما أكل وشرب شدله على الحمار وطلع ماشي في السكة، طلع عليه أسد خبطه خبطة موته، وفضل الأسد واقف جنبه والحمار وقف جنبه وهو جثته مرمية. جم الناس تلموا ايه الحكاية، راحوا بلغوا الراجل الشيخ ده، فخد ولاده وطلع لقيوا الأسد واقف كان بيه الحمار والجثة، ده دليل على انه هو امر الهي ان هو يموته. للأسد افترسه ولا افترس الحمار ولا قتل الحمار، هي بس كانت امر من ربنا ان هو يموته لانه ما سمعش كلام ربنا. وبعد كده جه النبي الشيخ ده قال لاولاده ادفنوه باكرام في قبر، ووصى اولاده قال لهم لما اموت ادفنوني مع الراجل البركه ده، لان ده رجل الله وكل كلمه قالها هتتم بالحرف الواحد. ما قالش اسم، قال رجل الله، انسان بتاع ربنا. وده الخطوره، اذكر محبتك الاولى، اذكر من اين سقط انت. يعني الراجل الشيخ ده كان نبي، طب ليه ربنا ما بعتش الكلمه على ايده؟ انت سكت على الشر وقاعد وسط الاشرار، وبعد كده انت ربنا جه قال لك امر محدد، روح قول كذا 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 وارجع. طب لما ده جه قال لك تعالى كل واشرب، كلام ربنا واضح صحيح، بيقول لك لا تاكل ولا تشرب، على الاقل روح صلي وقول له يا رب هو انت فعلا كلمته؟ هو ربنا بيغير كلامه؟ ربنا مش بيغير كلامه. فده درس مهم جدا. اتفضلي اتفضلي. ما تستعجليش، جايين لا اهي 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 جاي اهي اهي. بالظبط. هقولها لك بطريقه بسيطه. مش عارف انا بتعجبني قوي الكيكه اللي انت بتعمليها. تخيلي انا لو جيت عندك البيت وانت بتعملي الكيكه، وانت حاطه الدقيق والسكر والسمنه ولسه ما قلبتهمش ولا حطيتيها في الفرن، ورحت واخد معلقه منها وضايقها، هيبقى طعمها ايه؟ حلو جدا. هنكذب على ربنا جوه بيت ربنا. خطة ربنا متكاملة. حتى في سفر أيوب لما ابتدى قال له تعالى وكلمني وحكم، قال أنا مش هخش معاك في جدال، تعالى شوف أنت كنت فين لما ولما ولما ولما. فربنا ليه بلانز لكل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي احنا واثقين منها أن ربنا أمين وعادل ورحيم في نفس الوقت، وبيدي فرصة لكل واحد. كم فرصة أداها لأربعة؟ كتير. نشوف بعد كده على طول في الأصحاح اللي بعد 14 بتحصل مشكلة. ابن أربعام كان عنده ولد اسمه أبية وعي قوي، ما انت عامل فيها ملك وجدع ومرة واثنين وعشرة بتكسر كلام ربنا، ما تروح للبعل بتاعك يشفي لك ابنك. مش انت قلت العشر أصباط عددهم قد كده، هذه آلهتك يا إسرائيل؟ طب تعال للآلهة اللي انت بتعبدها دي خليها تشفي. شوفوا بقى، يعني عشان تشوفوا شر قلب الإنسان قد إيه شرير. لأن قلب زي ما بيقول عليه أرميا النبي، لأن قلب الإنسان نجيس. راح خلى مراته تتنكر وتتخفى، مثل عيب يعني يبقى عندي البعل جوه البلد وابعت مراتي لما ابني عيان لإله إسرائيل؟ طب الناس هتقول علي ايه؟ رغم ده كله بيكابر وبيكذب. فراح بعت مراته متنكرة. طب انت هتضحك على ربنا؟ راح بعتها لنفس النبي اللي هو أخيه اللي قال له انت هتبقى ملك وهتاخد عشر أصباط. راحت متنكرة، وكان الرجل كبر في السن وعينيه ضعفت. قبل ما تدخل هو عارف، قال لها هخش يا مراتي أربعام، انت جاي عايزة ايه؟ ربنا سند جوزك كتير واداله كتير وهو ما تعلمش، ولغاية دلوقتي جايين هتضحكوا على ربنا؟ شوفي، ودالها بقى النبوة التانية. اولا اول ما ترجعي، اول ما بيتك تخطي عتبة الدار الواد هيموت. وكل بيت يربعام ابن نباط هيموتوا ومش هيدفنوا دوف دفنة كريمة، ومش هيتبقى له زي ما قال في بائل بحائط، هفني كل الشعب. والنبوة دي اتحققت في أواخر الأصحاح لما جه بعشة الأصحاح ده ولا اللي بعده، الأصحاح اللي بعده. مات نداب ابن يربعام، بعد يربعام جه ابنه اسمه نداب في السنة الثانية عشرة لآسى ملك يهوذا، فملك على إسرائيل سنتين وعمل الشر في عيني الرب. وبعد كده بيقول وفتن عليه بعشة ابن أخية، ولما ملك بعشة ضرب كل بيت يربعام، لم يبقي نسمة ليربعام حتى أفناهم حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخية الشيلوني. ربنا ممكن يتأنى، لكن احنا عارفين ان ربنا دايما لو عملت دراسة في الكتاب بس على رحمة الله وقضاء الله هتلاقيه سريع جدا في اتخاذ المراحم وبطيء جدا في الغضب وفي القضاء. ربنا بيدينا فرصة واثنين وعشرة، وبيباركنا وبيبارك الأشرار وبيبارك الصالحين وبيشرق شمسه على الأبرار والأشرار، لكن مش معنى ان هو طويل الأناة ان هو بينسى، ان طول الأناة الله انما يقتادنا الى التوبة. فعشان كده نلاقي ان الأحكام اللي احنا بنشوفها، احنا طبعا مش شايفين كل الصورة، احنا شايفين ملخص القصة الكونكلوجن. واحد مات بسرعة، واحد مات on the spot، واحد مات بعد تحذيرات سنين طويلة، شعوب قعدت 400 سنة في الشر وفي الخطية وربنا حكم عليها. بعد كده نيجي نبص على الوقت اللي اتحكم عليه فيهم ونقول ذنبهم ايه، لكن لو دققنا النظر ودخلنا عمق نلاقي شرور رهيبة كانت الأمم دي بتعملها. وشفنا تتميم نبوة أخية على بيت يربعام في آخر الأصحاح الخمستاشر. متهيألي نبتدي في إليا وأخاب المرة الجاية علشان وقتنا، لأن الشباب يمكن يبتدوا بعد عشر دقائق ربع ساعة. طيب ندخل في أوكي. برضو هناخد لمحات سريعة من حياة إلي النبي، ولو أنتوا عايزين ممكن نخصص مرة لوحديها جست لشخصية إلي وشخصية إليشا لأنهما شخصيات جميلة جدا. الأول بيكلمنا عن نبوة إلي بالقحط في أصحاح 17، أما قال لهم قال إلي تشبي من مستوطني جلعاد لأخاب، حين هو الرب الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وهي دي سر قوة إلي، حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. في وسط ظلمة أيام أخاب كان إلي رجل صلاة وبيتكلم على الرب اللي وقفت قدامه. بعد كده حصل جفاف وما فيش مطر، وربنا قال له روح على نهر كريت وأنا هعولك. هتعولني بإيه؟ قال له أنا هبعت لك الغراب. يا رب هو الغراب اللي بيخطف يأكل؟ هو ده ربنا. وعشان كده أحيانا نستغرب لما نسمع على قديسين وأباء رهبان في الصحراء طلعوا وتوحدوا وقالك ده أبونا فلان ده قاعد في مغارة في الصحراء وتيجي الوحوش والتعابين والعقارب حواليه وهو يطبطب عليها ويجي معرفش تعبان ولا ضبعة وهو اللي يأكلها وهو اللي يرعاها. وأنا سمعت من فمن لأذن يعني عن أحد الآباء الرهبان ما كانش حتى عنده مغارة، كان يطلع ينام في الرملة في الصحراء بالليل ويجي بالعصاية بتاعته كده يرسم دايرة ويحط صلبان على الدايرة وينام، يصحى الصبح يلاقوا أي عقارب أو حيات أو كده ميتة بره. كان واحد منهم. الحياه الحكايه مش حاجات خارقه للطبيعه. هو انت كل ما بتقرب من المسيح بتنطبع صوره المسيح عليك، فبترجع للصوره الاصليه اللي ربنا خلقك عليها. ربنا خلق ادم في الجنه بيعمل ايه؟ قعد مع الوحوش، مش بس ده، كانوا بيحبوه وكانوا بيسمعوه له وبيخدوه ليه سلطان. فهو السلطان ده، انت بتستعيد صورتك الاولى. فهو ما اعتمدش الي على النار وما اعتمدش على الغراب، هو ربنا قال له انا هعولك، امين، راح قعد على النار. الغراب كان يجيب له الاكل كل يوم، جف النهر، قال له روح. طب حد بقى من الناس البروفيشنال عندهم بيت معرفش قد ايه وعندهم فلوس قد ايه وصاروا قد ايه، هروح فين؟ عند أرملة غلبانة فقيرة فاضل لها لقمة تاكلها هي وابنها وتموت. وده بيورينا برضو إيمان الأرملة. روح عند أرملة صرفة بيت صيدة، حاضر، ويروح ويقول له اديني بقى مية، تقسم بقى المية اللي فاضل معاه. طب اعملي لي معاكي كعكة، قالت له ده أنا صدقني مش فاضل غير شوية دقيق وشوية زيت، هعملهم كعكة ليا وكعكة لابني ونموت. قال لها ما تخافيش، بركة ربنا هتحل، واعملي لي بس كعكة الأول. صدقت وعملت. مش فاكر أنا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، في دير جنب أسيوط جنب درونكا اسمه دير ريفة، في كنيسة صغيرة قوي قوي قوي، قرية بسيطة قوي، والكنيسة يمكن ما تشيلش 5-6 أفراد. كان واحد جارنا هو اللي حكى لي الحكاية، راح حضر الكنيسة، وكان راجل أبونا اللي هناك راجل كبير في السن وعجوز، وبعد ما خلصوا القداس قال لهم يا جماعة ما تمشوش، هناكل لقمة أغابي مع بعض. طلعوا لقيوا طبق فول صغير ما يكفيش عيل وكم كسرة خبز. فجاري هو اللي كان بيحكي لي بنفسه، الله ينيح نفسه، قال لي أنا قلت في بالي ده راجل طيب. احنا كلمة طيب دي يعني معناها ما بيفهمش، ده أنا لو كلت الطبق ده كله بكم كسرة العيش اللي محطوطين مش هيملوا ربع بطن، احنا هاخد لقمة كده صغيرة بس يعني عشان محرجش الراجل. وادينا مروحين، كان معاها عربية وناس محترمة، مروح بيتنا أكل أفطر بمزاجي. فابونا بصله كده كل يا أستاذ ما تخافش، بركة ربنا كتير. كل هو ومراته وولاده وفضل طبق الفول زي ما هو، وفضل باقي من العيش على الترابيزة. ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. اللي بارك في كوز الزيت وكوار الدقيق مع المرأة بارك برضو فيهم لغاية النهاردة وبيبارك في حياتنا. جاء بعد كده إليا، ربنا قال له استخبى كده، ربنا قال له اطلع وقابل أخاب. طلع بمنتهى القوة وطلع وواجه أخاب. أخاب كان عنده واحد من القادة بتوعه اسمه عبيد. عبيد ده كان رجل تقي، لكن للأسف كان يعني مش هسيب الشغلانة بتاعتي علشان أخاب ملك وحش، ففضل شغال مع الملك. واللي يورينا شر أخاب، الشعب مذلول وبيموت من المجاعة، وده طلع القوات بتاعه يدوروا على أكل وشرب للخيل بتاعته. فطلع وقابل إليا فقال له روح قل لأخاب إن أنا عايز أقابله، ده بيدور عليك وعايز يموتك، وبعد كده أروح أنا أقول له يقول لي فين تيجي، روح ربنا ياخدك يوديك من المكان ده لحتة تانية ما يلاقكش يطير رقبتي. قال له لا ما تخافش أنا مستني. وجه أخاب بمنتهى العنجهية وصله كده قال له أنت مكدر إسرائيل؟ قال له مش أنا، ده أنت وبيت أبيك اللي كدرتم إسرائيل. ما خافش من الملك، ما خافش أن راسه تطير. وعارفين القصة الشهيرة اللي رفع فيها قلبه ربنا وطلب من أنبياء البعل كلهم وجمعوا إسرائيل وبنى مذبح. هنقفل بجي علشان أخواتنا الشباب وصلوا. بنى المذبح ب12 حجر، رغم خد بالكم المملكة كانت مقسومة، لكن قدام ربنا إسرائيل واحد. الكنيسة النهاردة مقسومة، لكن في عينين ربنا جسد المسيح واحد. أنا بتكلم على الطوائف والكنائس، وكل واحد بيطلع لوحده الصورة الظاهرية كده، لكن الله يعلم الذين له. شايف الناس من كل بلد ومن كل جنس ومن كل لون ومن كل مكان اللي قلبهم معاه قلب واحد وكنيسة واحدة، لسبب بسيط، إن احنا جسد المسيح، وجسد المسيح لا يمكن أن يقسم. نختم بكده، والمرة الجاية نكمل مع بعض قصة إيليا وأخاب. أي أسئلة؟ تفضلوا نصلي. تفضل. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بما في خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح.